والسلام عليكم محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من جملة القضايا التي عليه وقع البحث فيها حول أنها هل تدل على المفهوم أو لا تدل، هي الجملة المشتملة على الغاية كقوله صم إلى الليل، فإن الغاية أيضا تشكل قيدا كما أن الشرط يشكل قيدا وكما أن الوصف يشكل قيدا. الغاية أيضا تشكل قيدا، فمثلا في جملة صم إلى الليل تدل هذه الجملة على أن وجوب الصوم مقيد بهذا الحد، بحد الليل، بحيث لا يشمل بعد هذا الحد، لا يشمل الصوم، لا يشمل ما بعد حصول الغاية. إذن فوجوب الصوم مقيد بما قبل هذه الغاية، مقيد بما قبل الليل. فإذن الغاية تدل على أن هذا الحكم مقيد بما قبلها، بما قبل الغاية. وإذا كانت هذه الجملة دالة على المفهوم، فمفهومها عبارة عن انتفاء هذا الحكم عند بلوغ الغاية، عندما تبلغ الغاية يعني انتفى القيد، لأن القيد كما وضحنا هو ما قبل الغاية، هذا الحكم مقيد بما قبل الغاية. إذن فإذا بلغت الغاية يعني أن القيد انتفى، وبمقتضى المفهوم المفروض أن ينتفي الحكم عند انتفاء القيد، فعند بلوغ الغاية ينتفي الحكم. والمفروض بمقتضى المفهوم المفروض أن ينتفي طبيعي وجوب الصوم، المفروض أن ينتفي عند بلوغ الغاية. هل تدل الغاية حقا على ذلك؟ هل تدل الغاية على انتفاء طبيعي الحكم عند بلوغ الغاية؟ هنا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن مسلك المحقق العراقي في خصوص مفهوم الغاية واضح الصحة، واضح الصواب. تذكرون محقق العراقي رضوان الله عليه كان يقول بأن جميع الجمل التي يقع البحث في مفهومها تدل على الركن الأول، وإنما الكلام في الركن الثاني. يعني يقول بأن الركن الأول تام. يقول السيد في خصوص الغاية هذا الكلام صحيح، الركن الأول فيه تام، لأن معنى الغاية يعني أن ينتهي، يعني إلى ذاك الحد ينتهي، فهذا يعني أن وجوب الصوم ينتهي ببلوغ الغاية، أصلا هذا معنى الغاية، هذا وإلا لم تكن غاية. ما الفرق بين الغاية وبين الوصف؟ الفرق هو هذا، أن الوصف ساكت عن غيره، الوصف ساكت عن غيره، يقول الوصف يقول بأن هذا الحكم مع هذا الوصف حاصل ثابت، أما في غير حصول الوصف شنو؟ في غير حالة وقوع هذا الوصف شنو؟ هذا الوصف ثابت، الوصف إنما يتكلم عن نفسه ولا يسلب غيره، بينما الغاية تسلب غيرها، تنفي غيرها. الغاية هذا معنى الغاية، أصلا هذا يعني مستبطن في معنى الغاية. الغاية معناها أن هذا الحكم ينتهي ببلوغ الغاية. وهذا بل عبارة أخرى عن التوقف الذي كنا نريده. التوقف الذي كنا نتحدث عنه. إذن فالركن الأول تام في الغاية. إنما الكلام في أن الحكم الذي قيد بهذه الغاية هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ إن كان طبيعي الحكم قيد بهذه الغاية إذن فطبيعي الحكم ينتفي ببلوغ الغاية. وإذا كان شخص الحكم قد قيد بهذه الغاية فشخص الحكم ينتفي بهذه الغاية لا طبيعي الحكم. وعليه فلا بد وأن نتكلم في أن المغيا ما هو؟ المغيا هل هو طبيعي الحكم أو حكم شخصي واحد؟ ولتحقيق ذلك السيد الشيخ رضوان الله عليه يعطي صياغتين لهذا التوقف المستبطن في معنى الغاية. لم نقل بأن معنى الغاية تستبطن معنى التوقف، تستبطن معنى نفي الحكم عند بلوغ الغاية. وبهذا قلنا بأنه إذن النسبة التوقفية تم. لكن يقول السيد رضوان الله عليه هذا التوقف أو قل هذا المعنى معنى الغاية، معنى الغاية الذي يستبطن التوقف يمكن أن نصيغه بصياغتين. على إحدى الصياغتين يمكن إجراء الإطلاق في هذا الحكم لنسبة أنه طبيعي، وعلى الصياغة الأخرى لا يمكن إجراء الإطلاق في الحكم فلا يمكن إثبات أنه طبيعي. كيف؟ يقول لتسهيل الأمر نحول بدي المعنى الحرفي للغاية إلى معنى اسمي، لأن حرف إلى كما تعرفون يدل على معنى حرفي. النسبة الغائية بين الحكم والغاية مثلا، بين المغيا والمغيا إليه مثلا، بين المغيا والغاية. لكن لتسهيل الأمر نصرح بكلمة غاية، نصرح بكلمة غاية على نحو المعنى الاسمي. وعندئذ نجد بأنه يمكن أن نصيغ ذلك بصياغتين. تارة نقول وجوب الصوم مغيا بالغروب، مغيا بالليل. وتارة نقول جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب. يعني المغيا تارة نجعله خبرا وتارة نجعله وصفا. يعني تارة نقول وجوب الصوم مغيا بالغروب مبتدأ وخبر موضوع محمول. وجوب الصوم مبتدأ ومغيا بالغروب خبره. هذا الشكل. والشكل الآخر نقول جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب. من كون من عنده مبتدأ وخبر، بل نكون من عنده صفة وموصوف. جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب. كلتا القضيتين تشتمل على معنى الغاية، تشتمل على المعنى الذي ينفي الحكم عند بلوغ الغاية، لأن هذا مقتضى معنى الغاية. مقتضى معنى الغاية أن الحكم ينتهي ببلوغ الغاية. سواء جعلنا صغنا الغاية بصياغة المبتدأ والخبر أو صغنا الغاية بصياغة الصفة والموصوف. النسبة بين المغية والغاية سواء جعلناها نسبة تامة أو نسبة ناقصة، فالصياغة الأولى النسبة تامة بين المغير والغاية، وجوب الصوم مغير بالغروب، مبتدأ وخبر. النسبة بين المغير والغاية نسبة تامة. فالصياغة الثانية النسبة بين المغير والغاية نسبة ناقصة، لأنه يقول جعل الشارع ماذا جعل؟ جعل وجوب الصوم المغير بالغروب، المغير جعل صفة لوجوب الصوم، وجوب الصوم المغير بالغروب صفة ونصف. فالنسبة في الصياغة الثانية النسبة بين المغير والغاية نسبة ناقصة. على كلا التقديرين التوقف، الدلالة على التوقف حاصلة، لكن الدلالة على التوقف في الصياغة الأولى ضمن جملة تامة، ضمن نسبة تامة، وفي الجملة الصياغة الثانية ضمن نسبة ناقصة. يقول بأنه بناء على الصياغة الأولى التي دلت الجملة فيها على التوقف لكنه ضمن صياغة ضمن نسبة تامة، يمكن إجراء الإطلاق في هذا الحكم، وفي الصياغة الثانية لا يمكن إجراء الإطلاق في هذا الحكم. لماذا؟ لأنه كما تعرفون الإطلاق الشمولي يجري عادة في موضوع الحكم أو ما في ما كان بمنزلة موضوع الحكم. مثلا أكرم الفقير، الفقير هنا يعتبر موضوع للحكم، يجري فيه الإطلاق الشمولي، يعني لا بعض الفقراء بل كل فقراء، لا ولا يختص بحصن دون حصن، يجري الإطلاق الشمولي في الفقير. عندما نقول مثلا النار حارة، النار موضوع الحكم، حارة محصولة، يجري الإطلاق الشمولي الموضوع، فنقول بل النار حارة، النار يعني كلها ليس بعض النيران حارة بل كل النار، بل جميع حصص النار الإطلاق الشمولي يجري النار، فيفهم من النار حارة يعني أنه جميع حصص النار لا بعض الحصص من بعض، فالإطلاق الشمولي يجري في هذا الموضوع. أو عندما نقول الربا ممنوع، الربا حرام، حتى إذا قلنا أحل الله البيع وحرم الربا هذا أيضا بمنزلة المحمول، وإن وقع بل مثلا مفعول به وحرم الربا، لكن بمنزلة الموضوع بمعنى قولنا الربا ممنوع، الربا ممنوع الموضوع ومحمول، يا يجري الإطلاق الشمولي في الربا، يجري الإطلاق الشمولي في الربا يعني أنه كل ربا ممنوع لا بعض الربا دون بعض. وعليه متى ما كان اسم الجنس الذي نريد أن نجري فيه الإطلاق كان موضوعا للحكم أو بمنزلة الموضوع جرى فيه الإطلاق الشمولي، أما إذا كان موصوفا لا موضوعا للحكم، يعني طرفا لنسبة ناقصة لا طرفا لنسبة تامة، مثلا إذا قلنا مثلا بل جعل الشارع الربا الممنوع، حشي لو جعلنا صفة موصوف الربا الممنوع، شنو الربا الممنوع؟ مثلا لا أحب الربا الممنوع، أكره أو لا أتعامل بالربا الممنوع، إذا قلت هكذا لا لا أتعامل بالربا الممنوع. هل هذا يعني أن كل ربا ممنوع؟ ما راح يدل على أنه كل ربا ممنوع. ما يجري الإطلاق الشمولي في الربا لإثبات أنه كل ربا ممنوع. إذا قلنا لا أحب الربا الممنوع، جعل صفة موصوف، جعل النسبة بين الربا والممنوع، جعل النسبة نسبة صفة والموصوف، نسبة ناقصة لا نسبة تامة. فقلنا لا أتعامل أو لا تعاملوا، لا تعاملوا بالربا الممنوع. فهل هذا يعني أن كل ربا ممنوع؟ لا، ربما بعض الربا ممنوع، وهذا يعني يقيد قاعد يقول أنه الربا الممنوع ربما يكون هناك في الربا آخر غير ممنوع. فهنا ما رح يجي الإطلاق الشمولي في كلمة ربا، لأن النسبة بينها وبين الممنوع نسبة ناقصة يقيدة يقيد، فربما يكون هناك ربا أخرى غير ممنوع. هنا يقصد بالربا خصوص الربا الممنوع، وهذا لا يدل على أنه كل ربا ممنوع. صحيح ولا؟ فنجري نفس هذه الفكرة في بحثنا، فنقول بأنه رغم أن معنى الغاية يستبطن نوعا من التوقف، يستبطن سلب الحكم عند حصول الغاية، لأن هذا معنى الغاية. معنى الغاية أنه ينتهي الحكم، ينتهي عند الغاية. لكن إذا جعلنا الحكم موضوعا والغاية محمولا، دل ذلك بالإطلاق على أن هذا الحكم طبيعي، هذا الحكم مغير بهذه الغاية، يجري الإطلاق بالموضوع. مثل الربا محرم، الربا ممنوع، الربا ممنوع، كيف يجري الإطلاق الشمولي في الربا؟ هنا هم إذا جعلنا مبتدأ وخبر فقلنا وجوب الصوم مغير بالغروب، فيجري الإطلاق الشمولي في وجوب الصوم. نعرف أنه كل وجوب الصوم مغير بالغروب، لا فقط وجوب الصوم الخاص، بل كل وجوب للصوم بل مغير بالغروب، يجري الإطلاق الشمولي في هذا الموضوع. لكن إذا قلنا جعل الشارع وجوب الصوم المغير بالغروب، جعلنا النسبة بين الحكم وبين الغاية نسبة ناقصة، راح يصير بمنزلة قولنا لا تتعامل بالربا الممنوع. شلون نتكلم؟ ما يجري الإطلاق، ما راح نعرف أنه كل ربا ممنوع. هنا هم أيضا لا، بل جعل الشارع الوجوب المغير، وجوب الصوم المغير بالغروب، جعل شرع وجوب الصوم المغير بالغروب، هذا ما يدل على أنه كل وجوب الصوم مغير بالغروب. هذا الوجوب الصوم جعله الشارع وجوب الصوم المغير بالغروب، وربما جعل وجوب صوم آخر غير مغير بالغروب. ما راح يجي فيه الإطلاق، ما راح يتم فيه الإطلاق. لاحظوا إذن، فبالرغم من أن مدلول التوقف ثابت في كلتا الصياغتين، لكن في الصياغة الأولى يجري الإطلاق ويثبت بأن مطلق وجوب الإكرام، مطلق وجوب الصوم متوقف على هذه الغاية، بينما في الصياغة الثانية ما يجري الإطلاق، فالغاية ما تدل على أن وجوب صوم خاص بل قيد ومتوقف على هذه الغاية، ربما هناك وجوب صوم آخر غير مغير بهذه الغاية، غير متوقف على هذه الغاية. وعليه فلكي نعرف أن الغاية هل تدل على المفهوم أو لا تدل، لابد أن نعرف بأن الغاية هل تدل على معنى الصياغة الأولى أو تدل على معنى الصياغة الثانية. إن كانت الغاية تدل على معنى الصياغة الأولى، إذن فهي تدل على المفهوم، وإن كانت تدل على الصياغة الثانية فلا تدل على المفهوم. ويقول سيدي الشيخ الله عليه أن الصحيح أن الغاية تدل على الصياغة الثانية لا على الصياغة الأولى، وذلك ما أدري تمسكا بالاستقرار أو التبادل. خلينا نشوف شلون السيد الشيخ شلون يستدل. يقول بأنه دليل. ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني للأول، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، وهذا ما يفي به القول الثاني. بل يقول بأنه ظاهر قول القائل الصوم إلى الليل، يعني الآن قاعد يجعل الصوم، الآن بصدد إنشاء وجوب الصوم. أي صوم؟ صوم مغيب الليل. إذن فظاهر القضية يتمسك بالاستقاء العرفي، يقول ظاهر القضية أنها بصدد جعل وجوب فعليا بالفعل، الآن قاعد يجعل وجوب الصوم وهو وجوب صوم مغيب الغروب، فهذا لا يدل على الصياغة الأولى على معنى الصياغة الأولى، بل تدل الغاية على معنى الصياغة الثانية. الظاهر العرفي للغاية هو معنى الصياغة الثانية، وبالتالي إذن الغاية لا تدل على المفهوم، لأنها تدل على الصياغة الثانية التي لا يجري فيها الإطلاق، إذن فلا تدل على المفهوم. بلي بمنزلة النسبة الناقصة، بلي تدل على النسبة الناقصة لا على النسبة التامة. نعم بالأخير يشير إلى أنه نعم لا بأس بالذهاب إلى أن الغاية تدل على المفهوم على مستوى السالبة الجزئية، مثل ما قلنا في الواقع على مستوى السالبة الجزئية، يعني أنها تدل على انتفاء طبيعي الحكم عند بلوغ الغاية في بعض الحالات لا في جميع الحالات، أيضا تمسكا بقرينة اللغوية، تمسكا بقرينة اللغوية التي شرحناها في الدرس الماضي في باب الواقع. لاحظوا العبارة، مفهوم الغاية. ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صم إلى الليل، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية. ليش يقول بتحقق الغاية؟ ما يقول عند انتفاء الغاية، عادة لا بد أن نقول ينتفي الحكم عند انتفاء القيد، ينتفي الحكم المفهوم هو انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. بلي الغاية، أليست الغاية هي القيد؟ هذا اللي أنا نبهت عليه، الغاية ليست هي القيد حتى نقول بأنه ينتفي الحكم عند انتفاء الغاية، وإنما ما قبل الغاية هو القيد، فالغاية معناها انتفاء القيد، حصول الغاية معناها انتفاء القيد، ولهذا يقول ينتفي الحكم عند حصول الغاية، ما يقول عند انتفاء القيد، لا، لأن حصول الغاية معنى انتفاء القيد، لأن القيد هو ما قبل الغاية، القيد هو ما قبل الغاية، الحكم قيد بما قبل الغاية، قيد الحكم بما قبل الغاية، وحصول الغاية معنى انتفاء القيد. فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجود الصوم بتحقق الغاية. ولا شك هنا دلالة الجملة على الرب بالنحو الذي على الرب بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، يعني التوقف، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك، معنى الغاية يستبطن الانتفاء عند الانتفاء، وهذا هو فرق الغاية عن الوصف، الوصف ساكت عما عداه، بينما الغاية ليست ساكتة عما عداه، الغاية تنفي ما الحكم عن ما بعد الغاية، تنفي الحكم عن ما بعد الغاية، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك، يعني يستبطن الانتفاع عليه. فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب، ومن هنا يتجه مسلك المحقق العراقي الخمس تذكرون، وهو مسلك القائل بأن الركن الأول تام دائما، يقول السيد أنه الركن الأول هنا في الغاية تام، مسلك المحقق العراقي في الغاية واضح الصواب. ومن هنا يتجه الباحث إلى أن المغيا هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم المجهول، أو شخص الحكم المجهول والمجهول لذلك الخطاب، هذا الحكم الذي جعل في هذا الخطاب. فعلى الأول، يعني إذا كان المغيا طبيعي الحكم يثبت المفهوم، دونه على الثاني، يعني ولا يثبت المفهوم على الثاني. يعني إذا قلنا بأن شخص بين المغير هو شخص الفروض، ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من مفهوم حرفي مقادم بمثل حتى أو إلى مفهوم إسمي. نحول الغاية من المعنى الحرفي إلى المعنى الإسمي لتسهيل الأمر لتوضيح الفكرة. من مفهوم حرفي مفاد بمثل حتى أو إلى مفهوم إسمي مفاد بنفس لفظ الغاية. فنقول تارة وجوب الصوم مغيا بالغروب. هنا النسبة تامة بين المغيا والغاية، بين الحكم وغايته. وجوب الصوم والحكم وغايته هو قول مغيا بالغروب، فهنا النسبة تامة بينهما. والحكم جعل موضوعا، الحكم صار موضوعا للحكم بالغاية. حكمنا على وجوب الصوم بأنه مغيا بالغروب. ونقول أخرى تارة أخرى جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب. لاحظوا هنا المغيا بالغروب صار صفة لوجوب الصوم، ما صار خبر، صار صفة. وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أن القول الأول يدل عرفا على أن طبيعي وجود الصوم مغيا بالغروب، يعني بالصياغة الأولى وجوب الصوم مغيا بالغروب، هذا يدل بالدلالة الإطلاقية على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب، وهذا معنى كل إنسان عرف يفهم أن وجوب الصوم مغيا بالغروب، يعني كل وجوب الصوم يجري في الإطلاق، يدل عرفا على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب، لأن هذا هو مقتضى الإطلاق. فكما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلقه ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغيا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا، فوجوب الصوم بمثابة الربا لأنه موضوع، ومغيا بمثابة ممنوع، يعني يقايس بين جملة وجوب الصوم مغيا وبين جملة الربا ممنوع. يقول لأنه وجوب الصوم هو الموضوع كما أن الربا هو الموضوع، ومغيا هو المحمول كما أن ممنوع هو المحمول. فكما أنه يجري الإطلاق الشمولي في الربا الذي وقع موضوعا لجملة الربا ممنوع، كذلك يجري الإطلاق الشمولي في وجوب الصوم الذي وقع موضوعا لجملة وجوب الصوم مغيا. فوجوب الصوم بمعنى فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور الذي أدت إليه مصلحة الآخرين؟ هذا من ناحية، يعني هذا من ناحية استبعاد الكذب. ومن ناحية أخرى إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك. يعني يقول أنه من ناحية الخطأ أيضا هذه الحالة أقوى من الحالة السابقة، كما أنه من ناحية احتمال الكذب هذه الحالة أقوى من الحالة السابقة، كذلك من ناحية احتمال الخطأ هذه الحالة أقوى من الحالة السابقة. لأنه هنا أيضا نقول من حيث احتمال الخطأ أيضا نقول بأن خطأ هؤلاء في قضية واحدة بالشخص أبعد من خطأهم في قضايا متعددة فيها نقطة اشتراك، لأنه في الحالة السابقة كانوا ينقلون قضايا متعددة. فوجوب الصوم بمثابة الربا ومغيا بمثابة ممنوع، فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد كما تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي في كلمة الربا في قولنا الربا ممنوع، كذلك يجري الإطلاق الشمولي في وجوب الصوم. وأما القول الثاني، الصياغة الثانية، جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب، فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب، بل يدل على إصدار وجوب مغيا بالغروب. قد صدر وجوب مغيا بالغروب، لكن هل أن كل وجوب مغيا بالغروب؟ لا، هذا مثل هذا الوجوب، الوجوب المغيب بالغروب صادر، وغيره ربما يكون صادرا أيضا. وأما القول الثاني فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيب بالغروب، بل يدل على إصدار وجوب مغيب بالغروب، وهذا لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر غير مغيب بالغروب. فالقول الثاني إذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث عنه، وربما هناك وجوب آخر للصوم غير مغيب بالغروب. فإذا اتضح هذا يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغيا هو طبيعي الحكم، وأن المغيا هو طبيعي، هاي جملة متصلة شلون هاي الفارز مو محلها، وأن المغيا هو طبيعي الحكم يتوقف جزاء إذا جزاء أو خبر إن إثبات مفهوم الغاية يتوقف على أن تكون جملة الصم إلى الغروب في قوة قولنا وجوب الصوم مغيب الغروب، يعني في قوة بمنزلة الصياغة الأولى، لا في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغيب الغروب، هذه هي الصياغة الثانية، وإن كان الكلمات شوية متغيرة لكن هي الصياغة الثانية. جعلت هنا قال جعل الشارع، هنا يقول جعلت من لسان الشارع يتكلم، جعلت وجوبا للصوم مغيا هم صفة لوجوبا، وجوبا مغيا بالغروب، هذا مو خبر، ها مغيا مو خبر، صفة، جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب. ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني لا القول الأول، بمنزلة القول الثاني، إذ يفهم منها يعني من صم إلى الغروب، يفهم من عبارة صم إلى الغروب جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، ما قاعد يخبر بل وإنما قاعد ينشئ وجوب الصوم، الآن قاعد ينشئ وجوب الصوم، يا وجوب صوم، وجوب الصوم المغيب الغروب. فإذن يدل على النسبة التوصيفية، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول، أما الأول إخبار عن أن وجوب الصوم مغيب الغروب، بينما القول الثاني إنشاء لوجوب الصوم. إذن فظاهر القضية هو معنى الصياغة الثانية، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول، فلا مفهوم للغاية إذن، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم، كما تدل على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها أيضا كما تقدم، يعني أنه كما قلنا في الوصف أنه بالإضافة إلى انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الوصف يدل أيضا على انتفاء طبيعي الحكم في بعض الحالات، هنا في الغاية أيضا نقول بذلك، نقول بأنه بالإضافة إلى أن الغاية تدل على انتفاء شخص الحكم عند بلوغ الغاية تدل أيضا على انتفاء طبيعي الحكم عند بلوغ الغاية أحيانا ولو في بعض الحالات، هذا هل مقدار نقبل بدلالة الغاية على المفهوم، يكفي والحمد لله رب العالمين. أخرى تدل على لكي يترتب عليه آثار العلم الإجمالي، مثلا نقول بوجوب الاحتياط في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي والتحقيق في ذلك أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا، قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضاعف يضاعفه. طبعا أنا نسيت أن أقول بأن هذا المضاعف يسمى بالمضاعف الكمي، يعني هذا الذي يكون لمجرد الكثرة العددية بدون وجود عنصر مشترك فيما بينها، مجرد الكثرة العددية تورث ضئالة احتمال كذبها جميعا، هذا مضاعف كمي يسمى في في بحث حساب الاحتمال سيدي شهيد رضوان الله عليه يسميه بالمضاعف الكمي، وفي مقابله عندنا مضاعف كيفي سيأتي في القسمين الآخرين من التواتر. هذا المضاعف مضاعف كمي، بل أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضاعف. ما هو هذا المضاعف؟ يعني يضاعف الاحتمال، هو الكثرة العددية، وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيامها. تضرب قيمة احتمال الكذب الأول في قيمة احتمال الكذب الثاني، في قيمة احتمال الكذب الثالث، في قيمة احتمال الكذب الرابع إلى 100. فهذا العدد كلما يكثر يضئ الاحتمال كذبها جميعا. إذن فعدد هذه الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها هذا الذي يضعف. طب ليش تضرب هذه القيم الاحتمالية بعضها في بعض؟ من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع. إذ تعرفون سبق وأن شرحت لكم بأنه من جملة قواعد حساب الاحتمالات أنه متى ما أردنا معرفة قيمة احتمال اجتماع عدة حوادث كلها مشكوكة، ما هي قيمة احتمال اجتماعها؟ قيمة احتمال أنها تكون كلها صادقة. طريقة حساب ذلك أن نضرب قيمة احتمال كل واحدة من تلك الحوادث في قيمة احتمالها. مثلا قدوم زيد حادثة وقدوم عامر حادثة، ما ندري أن زيد جاي قادم أو لا، ولا ندري أن عامر قادم أو لا. ما هي قيمة احتمال قدومهما معا؟ طريقة معرفة قيمة احتمال قدومهما معا أن نضرب قيمة احتمال قدوم زيد في قيمة احتمال قدوم عامر، فيحصل بذلك قيمة احتمال قدومهما معا. فإذا كان قيمة احتمال قدوم زيد يساوي نصف وقيمة احتمال قدوم عامر يساوي نصف، إذن فقيمة احتمال قدومهما معا يساوي ربع، يساوي 50% في 50% يعني 25%. هذه من جملة قواعد بحث حساب الاحتمالات، أنه متى ما أردنا أن نعرف قيمة احتمال عدة حوادث معا كان علينا أن نضرب قيمة احتمال كل حادثة منها في قيمة احتمال الحادثة الأخرى، على فرق مضى بين الاحتمالات المشروطة والاحتمالات المطلقة. أسمع على نبي هذا إجمالا.
وعيد يكون
احتمال جاءوا معا،
يضعف
إنه جاءوا له معا، لا لعله ما جاءوا.
احتمال النصف، لو قلنا احتمال النصف إنه جاءوا، انه زيد جاء احتمال
نصف انه جاء، واحتمال انه لم يجاء انه جاء معا ربع.
هذا
صار
اضعف، ذاك ما نفينا،
لا ما نفينا ولا اثبتنا
ولا يضعف اكثر واحد، يعني يبقى يحافظ على وضعه.
كل واحد يبقى على حال، كل واحد احنا ما قسنا كل واحد ما قسنا، ما غيرنا احتمال. شنو المتفق قصدك؟ يعني عنصر مشترك
مختلفتين، كان يكون حادث مجيء زيد لوحده نريد نثبت مثل انه عمرو لوحده جاء
خوي لوحده،
فيبقى في حالة انه عدم انه يكون القضية واحدة مثل ما الان.
إيه الان شوف، في هذا الضرب لابد وان نعتبر ان كل حادثة وحدها نعرف قيمة احتمال مسبقا، هيك يكون نفترض انه كل حادثة في حد ذاتها بقطع النظر عن باقي الحوادث نعرف قيمة احتمالها، يعني من قبيل هذه الإخبارات كل خبرين في حد ذاته نعرف قيمة احتمال صدقه، نعرف قيمة احتمال صدقه أنه نصف مثلا، نعرف قيمة هذا المفروض هالشكل. المفروض أن المفردات مسبقا نعرف قيمها الاحتمالية حتى نقدر نضرب. هنا اللي ماكو عندنا عنصر مشترك احتمال صدقها جميعا أيضا يضل في هذا القسم الأول من التواتر، ها مو في القسم الثاني والثالث، لأنه احتمال صدقها جميعا هم أيضا ضئيل، من قبيل أنه زيد وعمر كما أن احتمال قدومهما معا يضغل، احتمال عدم قدومهما معا أيضا يضغل، لأنه عندنا في هذا
بس اثنين اذا نكتفي قدوم زيد وقدوم عام بسموه اذا بس اثنين لتسهيل الحساب نقول بانه الصور العقليه اربعه قدومهما معا وعدم قدومهما معا وقدوم زيد دون عمرو وقدوم عمرو دون زيد ورقم اليقين ينقسم الى هذه الاربعه بالتساوي رقم اليقين هو رقم واحد عدد صحيح رقم اليقين ينقسم على هذه الأربعة بالتساوي فنحتمل 25% أنهما قدما معا ونحتمل 25% أنهما لم يقدما معا ونحتمل 25% أن زيد قدم دون عمرو ونحتمل 25% أن عمرو قدم دون زيد فهكذا وفي بحثنا هذا أيضا كما أن احتمال كذب هذه المئة جميعا يضئل احتمال الصدق هذه المئة جميعا هم أيضا يضئل لأنها ليست مشتركة في عنصر واحد فلو أردنا معرفة قيمة احتمال صدقها جميعا هم كان علينا أن نضرب قيمة احتمال صدق هذا في قيمة احتمال صدق ذاك في قيمة احتمال صدق ذاك طبعا هذا في هذا القسم الأول أما في القسم الثاني والثالث لا قيمة الكذب يضئل قيمة الصدق ما يضئل لعله إن شاء الله نشرح هذا في القسم الثاني والثالث وين وصلنا؟ والتحقيق في ذلك أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضعف وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع وكلما كانت عوامل الضرب كسورا تضاءلت نتيجة الضرب يعني هذا خلافا للعدد الصحيح في العدد الصحيح إذا كان عوامل الضرب عدد صحيح فنتيجة الضرب يصعد بينما في الكسور عن نتيجة الضرب تضئل وكلما كانت عوامل الضرب كسورا تضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل كلما زاد الضرب في ضرب في ضرب النتيجة هي تضئل وتضئل وتضئل وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الأقل يعني بصدق بعضها ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين يعني يستحيل أن يزول هذا الاحتمال الضئيل يستحيل أن يزول في النفس حتى يكون احتماله المقابل يبلغ حد اليقين ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين بسبب الضآلة يعني بسبب ضآلة ذاك الاحتمال ووجه الاستحالة لماذا يستحيل أن يتحول الإطمئنان إلى يقين أننا نعلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الأخبار في آلاف الأخبار اللي بأيدينا 100 خبر كاذب خب عدنا وهذه 100 التي التقطناها عشوائيا تلك 100 التي افترضنا أننا التقطناها عشوائيا تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي لأنه عدنا علم إجمالي بوجود 100 خبر كاذب ضمن هذه المئات الكثيرة لأنه عندنا عشرات المئات أو لعل آلاف المئات عندنا من الأخبار 100 من هذه المئات الكثيرة كاذبة علم إجمالي عندنا بكذبة 100 من هذه المئات الكثيرة كل 100 من هذه المئات يشكل طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي كل 100 من هذه المئات بأي نحو عشوائي نختار 100 كل 100 من هذه المئات يشكل طرفا من أطراف علمنا الإجمالي بكذب 100 كاذبة إذن فهذه المئة التي كنا قد اخترناها عشوائيا طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي وهذه المئة التي التقطناها عشوائيا تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي المعلوم بالإجمال هو أن تلك المئة الكاذبة في علم الله وقلنا بأنه أكو فالمئة كاذبة احنا من شخصها تلك المئة الكاذبة كاذبة المعلومة عند الله المشخصة عند الله التي هي غير مشخصة عندنا إجمالا نعلم بها لكن غير مشخصة عندنا تلك المئة المعلومة بالإجمال لعلها هي هذه المئة وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي عليها تساوي قيمة احتمال انطباقها على أي مئة أخرى تجمع بشكل آخر فترجيح على مراجعه ان نقول بانه لا هذه المئه مو هي الكاذبه غيرها هي الكاذبه، هذا ترجيح على مراجعه على اساس. فهذا بشكل متساوي نحتمل الانطباق ذاك المعلوم بالاجمالي على كل واحده من هذه المئات. فلو كان المضاعف الكمي وحده يكفي لإفناء الاحتمال، لو كان هذا الاحتمال الضئيل يزول عن النفس ويحصل اليقين بصدق هذه المئة، لزال احتمال الانطباق على أي مئة نفترضها، لأن هذه المئات كلها حالها واحد لا يختلف حال بعضها عن بعض. فالمفروض أن يحصل لنا اليقين بعدم كذب أي مئة من هذه المئات، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي وهو خلف. هذا معناه هذا ينافي ذاك علمنا الإجمالي بوجود مئة كاذبة. وهكذا نعرف أن درجة احتمال صدق واحد من الأخبار على الأقل تبقى اطمئنانا، القيمة الاحتمالية اطمئنان، تصير اطمئنان إجمالي مو علم إجمالي، اطمئنان إجمالي. وحجية هذا الإطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالإطمئنان. أنه السيرة العقلائية على العمل بالإطمئنان هل تشمل هذا مثل هذا الإطمئنان أو لا تشمل؟ وهل تشمل الإطمئنان الإجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات أطرافه أو لا تشمل؟ إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الإطمئنانات الإجمالية، قد يقال بأن السيرة العقلائية ما تشمل مثل هذا الإطمئنان الإجمالي. يكفي والحمد لله رب العالمين.